الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بكتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضه على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: باب في العينية، باب في العينية والمكان. قال رحمه الله: وادعيت أيضا على قوم أعلم بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منك ومن أصحابك أنهم يقولون علم الله غيره، والعلم بمعزل منه، العالم في السماء والعلم في الأرض منه بمعزل. وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا أن هذا من الافتراء المحض، فإن أهل السنة حين قالوا إن الله عز وجل مستوى على العرش وهو مع الخلق بعلمه، يقصدون أن الله عز وجل لا يغيب عليه شيء من أمور العباد، فهو مطلع على كل شيء وهو بكل شيء عليم، ولا يقصدون أن هنالك صفة مستقلة وهي قسم من الأجسام تنزل إلى الأرض وتستقر في الأرض، وإنما هذا من افتراء الجهمية على أهل السنة كافتراء هذا المعارض الجهمي. قال: فيقال لهذا المعارض الباهت: مثل هذا لا يتفوه به إلا جاهل مثلك، ولكنهم يقولونه في معنى لا يتوجه له أمثالك، يقولون العالم بكماله وبجميع علمه فوق عرشه، وعلمه غير بائن منه، يعلم بعلمه الذي في نفسه ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى على بعد مسافة ما بينهن. هذا الذي يقوله أئمة السنة ويقررونه وهو حق، أما تلك المقولة فهي من الباطل والبهتان. قال: فمعنى قولهم إن علمه في الأرض على هذا التأويل، لا على ما ادعيت عليه من الزور، أنهم يزعمون أن علم الله منزوع منه مقسم في الأرض، إذ هم في الجهل والضلال مثلك ومثل أئمتك المريسي وابن الثلج ونظرائهم. نعم، ما يقول هذا إلا من كان جاهلا كأمثال هؤلاء، أما أئمة السنة فحاشاهم من هذه الجهالات. قال: وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته، والكلام هو الفعل بزعمك، وزعم هؤلاء أنه من الذات. قال: وادعيت عليهم، أي على أئمة السنة أيضا، أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته، والكلام هو الفعل بزعمك، وهو يزعم أن الكلام هو الفعل، ويقصد بذلك أنه من المخلوقات، هذا مقصوده، ولا يقصد ما يقوله العلماء أن الكلام صفة ذاتية وفعلية، فهي باعتبار الذات ذاتية، واعتبار أن الكلام يتعلق بمشيئة الله عز وجل وقدرته، يتكلم بما شاء متى شاء، فهو صفة فعلية. هؤلاء الجهمية لا يقصدون مثل هذا المقصد، وإنما يقولون الكلام هو الفعل بمعنى أنه مخلوق، فعله الله عز وجل بمعنى خلقه، هذا مقصودهم. قال: وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أن كلام الله من صفاته وذاته، يعني أهل السنة، والكلام هو الفعل بزعمك، وزعم هؤلاء أنه من الذات، أي أهل السنة يزعمون أن كلام الله عز وجل من ذاته، والجهمية يزعمون أنه من فعله المنفصل عنه، أي المخلوق، أي أنه مفعول له، مخلوق منفصل. فيقال لهذا المعارض: أما ما يزعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك وإن جهلت، غير أنك ترددت وراوغت ووالست، بمعنى خادعت ودالست، تقدم رجلا وتؤخر أخرى. كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق، ف فلم تزل عندك ودونك تلجلج بها في صدرك، أي هذا العقيدة ما زالت هي عنده لكنه يلجلج بها في صدره، حتى صرحت بها في هذه المسألة فزعمت أنه فعل، بمعنى أنه فعل منفصل مخلوق، فزعمت أنه فعل والفعل عندك مخلوق لا شك فيه. هذا هو مراد الجهمية، ما أهل السنة فمرادهم معلوم، فصيغة الكلام عندهم كما عرفنا ذاتية وفعلية، وهم لا يجعلونها فعلية بوجم الوجوه، لا يجعلونها ذاتية بوجم الوجوه، وإنما هي مفعولة لله عز وجل أي مخلوقة. قال: وأما دعواك علينا أن نقول إن كلام الله من صفاته فإنا نقول علانية غير سر، أي نجهر بهذا العقيدة لأن عقيدة صحيحة لا نتخفى بها، فإنا نقول علانية غير سر وهو الحق المبين، وليس شيء من صفاته مخلوقا، وكل كلام صفة كل متكلم به خالق أو مخلوق. إنما فالكلام صفة للمتكلم، سواء كان المتكلم خالقا أو كان مخلوقا، فيضاف الكلام إلى المتكلم به لا يكون منفصلا عنه، وإنما يضاف الكلام للمتكلم به، غير أنه لا يقاس به من الخالق والمخلوق سائر الصفات من اليد والوجه والنفس والسمع والبصر، أي الفرق ظاهر بين صفة الكلام وبين هذه الصفات، بين صفة الكلام وبين صفة اليد والوجه والنفس سبق الكلام عليها فيما مضى، والسمع والبصر وما أشبه من الصفات التي إذا بانت من موصوف واستبان مكانها منه قام البائن منه بعينه في مكان آخر، فهذا في هذه الصفات. إذا قطعت اليد من المخلوق فإنها تبين منه ثم تكون بعينها في مكان آخر، قد تكون في الأرض في التراب أو على حجر أو على شجر، فاليد إذا قطعت وبانت عن المخلوق فإنها تنتقل بعينها إلى موضع آخر، بعكس الكلام، الكلام ما هو من هذا القبيل، فالله عز وجل يتكلم بما شاء، والقرآن منه بدأ وإليه يعود، لكن الفرق ظاهر بين صدور الكلام منه سبحانه وتعالى بين هذه الصفة وبين بقية الصفات. قال: وحتى في المخلوق الفرق ظاهر، فالمخلوق يصدر منه الكلام فيتكلم بما شاء، وخروج الكلام منه ليس كانفصال اليد منه والأصبع منه مثلا بحيث أنها تحل في موضع آخر بعينها، فصفة الكلام غير صفة السمع والبصر واليد وغيرها. قال: لأنك ترى المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع، وكلام يخرج منه وصفا لا ينقص من كلامه شيء، لكن بقية الصفات إذا في الإنسان إذا خرجت منه وبانت منه يحصل له نقص ولا ما يحصل؟ يحصل له نقص. قال: لأنك ترى المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع، وكلامه يخرج منه وصفا لا ينقص من كلامه شيء، الذي يخرج منه كأنه متى شاء عاد في مثله، أي في مثل ذلك الكلام، فإنه لا ينقص منه، يتكلم بالكلام ومتى شاء يعيد ذلك الكلام الذي تكلمه به، فكلامه لا ينقص، المتكلم كلام لا ينقص، وإن تكلم وتكلم وتكلم فإنه يستطيع أن يأتي بذلك الكلام أكثر من مرة، وأن يعيده وأن يكرره في أي وقت شاء، فلا يحصل له نقصان من كثرة الكلام، أي لا ينقص كلامه، ويقول كلما تكلم كلما نقص من الكلام إلى أن ينتهي الكلام بالكلية، لا يكون هكذا الكلام، ليس شأن الكلام كشأن بقية الصفات. قال: لأنك ترى المتكلم الناس يتكلم نهاره أجمع، وكلامه يخرج منه وصفا لا ينقص من كلامه شيء الذي يخرج منه، كأنه متى شاء عاد في مثله من الكلام، ولا الكلام يقوم بعينه جسما يرى. ما هو لا يقوم بعينه جسما يرى، وهذا شيء ظاهر. الكلام ما هو أجسام منفصلة عن المتكلم، الكلام صفة للمتكلم ولا يقوم بعينه جسما منفصلا. قال: ولا الكلام يقوم بعينه جسما يرى وينظر إليه دونه، أي دون المتكلم، وينشر كلامه في الآفاق، كلام المتكلم ينشر في الآفاق على لسان غيره، فينسب إليه حيا وميتا، ينسب إلى المتكلم الأول مع أنه نشر على لسان غيره، لكنه ينسب إلى المتكلم الأول مع مرور الأزمان والأعصار ومع كثرة تناقل ذلك الكلام، فما زال ينسب إلى الكلام المتكلم الأول. فشأن الكلام ليس كشأن غيره من الصفات. قال: وينشر كلامه في الآفاق على لسان غيره، فينسب إليه حيا وميتا، أي المتكلم الأول، كما ينسب اليوم أشعار الشعراء، فيقال شعر لبيد والأعشى، فتلك الأشعار تناقلها الناس وانتشرت في الأمصار وفي الأزمان، وهي منسوبة إلى المتكلم الأول. قال: ولو قطعت يده لسبان موضع قطعه منه، والسبان المقطوع في مكان آخر. فلذلك قلنا إن الكلام له حال خلاف حال هذه الصفات الأخر، لا يقاس بشيء منها ولا يشك فيها، ولا يشك فيها أن صفة المتكلم لأنه منه خرج، يعني لا يشك أن الكلام صفة المتكلم مهما تناقلته الألسنة ومهما كتب في الكتب ومهما مرت عليه الأزمان المتطاولة، فذاك الكلام هو صفة المتكلم. فشأن الكلام كما عرفنا ليس كشأن غيره من الصفات. قال: لا يقاس بشيء منها ولا يشك فيها أنه صفة المتكلم لأنه منه خرج، وهذا أمر معلوم لدى العقلاء، وإن لبس الملبسون في ذلك وشكك المشككون في ذلك، لكنه معلوم ظاهر بين. وما زال الناس يقولون: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ينسبون القول إلى قائله. وقال ابن عمر وقال عمر وقال ابن عباس، فينسبون القول إلى القائل الأول، وهكذا كلام الله عز وجل هو من هذا القبيل. كلام الله يضاف إليه، وإن كتب في الصحف، وإن حفظ في الصدور، وإن نطقت به الألسن، فهو كلام الله عز وجل. الكلام يضاف إلى المتكلم به أولا، هذا شيء معلوم بين. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه.